يقول السائل: أخ من إخواننا من أهل السنة بدأ منذ فترة يصادق بعض المبتدعة ويتوشح في ذلك، لا أدري يتوسع لعل هكذا، ويتوسع في ذلك، وقد نصحه بعض الإخوة فلم يسمع لهم، حتى وصل به الحال إلى أنه بدأ يستدل بالعمومات في تحريم هجر المسلم على حرمة هجر المبتدع، ووصل به الأمر قريبا إلى أنه قال بأنه متراجع عن عقيدته في رؤوس المبتدعة كالحويني وحسان وغيرهما، وأنه متراجع عن كل كلمة قالها في حقهم مع مخالفته لما يجيزونه من المظاهرات وغير ذلك، وكل ذلك جراء مصادقته للمنحرفين. فما هو توجيهكم ونصيحتكم لنا؟ هل نتركه ونهجره أم نناصحه؟ يعني الحقيقة كما أقول وأكرر دائما، ما أكثر ما تكلمت في هذه المسألة وما أكثر ما بينت ما عليه أهل السنة والجماعة وما هو أصل من أصولهم في هجر المبتدعة والبراءة منهم والتباعد عنهم، وما ذلك إلا للأضرار البليغة التي تحصل من جراء مصادقتهم ومصاحبتهم. وهذا الذي ذكره السائل في الحقيقة غيض من فيض، أقل ما في المسألة أن يتأثر ولاء الأخ وبراؤه، وأن يقل بغض البدعة في قلبه، وأن يميل إلى المبتدع بقلبه، هذا أقل ما هنالك وكفى به ضررا. فبالنسبة لهذه الواقعة المحددة الذي أنصح به إخواني أن يصبروا على أخيهم هذا شيئا ما، وأن يكثروا عليه من النصح والترغيب والترهيب بحسب ما يناسب حاله، فإن غلب على ظنهم أنه سائر في هذا الطريق ولا بد، وأنه مصر ومعاند، وأنه لا يقبل الكلام في أمثال هؤلاء، فليتركوه، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا جميعا. يقول: كيف نتخلص من كثرة النوم والطعام وحب الشهوات، وما هو أقل عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الإنسان؟ أبدأ من حيث انتهى. بالنسبة لقضية عدد الساعات، هذا الأمر في الحقيقة لا يمكن ضبطه، لأنه يختلف باختلاف الأحوال. فرب شخص لو نام ساعتين لكفى، طبيعته هكذا، ورب شخص، لكن يعني ليس بالضرورة أن يصل إلى 10 ساعات أو 12 ساعة، لكنه يحتاج إلى مقدار كبير. فالأمر في الحقيقة يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف طبيعة الإنسان و صحته واستعداد بدنه. ومتى قدر على التقليل فليفعل، متى قدر على التقليل من غير أن يضر بنفسه فليفعل، لأنه ممكن شخص اعتاد على أن ينام مثلا 6 ساعات أو 7 ساعات، لو أنه أكره نفسه على النوم ساعتين أو 3 فهذا يضر ببدنه جدا، ومن الناحية الطبية هذا صحيح، وما أكثر ما ينبه العلماء على هذا، حتى مثلا في كلام ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي أو زاد المعاد، كلام العلماء معروف في مثل هذا، أن الإنسان يحرص على مراعاة حاله وبدنه في هذا الأمر، ويكون عنده كما يقال سياسة للنفس، هذا تعبير صحيح ما تخافوش، يعني هذه سياسة للنفس، إنه هو يتعامل بحسب ما يستطيع أن يدرب نفسه عليه ويستعين بالله تبارك وتعالى. اعتبر هذا مثلا بقيام الليل. قال بعض السلف: جاهدت نفسي في قيام الليل 1 سنة واستمتعت به 20 سنة. فالأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة وتدريب، تأخذ نفسك بالتدرج شيئا فشيئا حالا فحالا، لا ينبغي لك أن تنتقل مرة واحدة، يعني شخص كان لا يقوم الليل بالمرة ثم يريد أن يقوم مرة واحدة مثلا نصف الليل بأكمله، ما يستطيع أن يستمر على هذا. وما هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفون جميعا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فخذ نفسك بالتدريج بالنسبة لهذا الأمر. والقاعدة بارك الله فيك: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إذا أردت أن تتخلص من أي نوع من أنواع الباطل فاشغل نفسك دائما بالحق، اشغل نفسك دائما بالقراءة، بالسماع، قراءة العلم، سماعه، قراءة القرآن، ذكر الله تعالى، إن كان لك عمل تؤديه انشغل في عملك، فإذا انتهيت من عملك انشغل بطاعة الله، وهكذا. نسأل الله لنا ولك التوفيق. يقول: هل لو دخلت المسجد وكانوا انتهوا من صلاة الجماعة، فهل يجوز أن أخرج من المسجد وألحق بجماعة أخرى في مسجد آخر، أم هذا لا يجوز؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن لك ذلك، لا سيما على القول بكراهة الجماعة الثانية في مسجد به إمام راتب، وهو الذي يترجح لدي والله أعلم. يقول: ما معنى كلمة زنديق؟ الحقيقة أن هذا فيه اختلاف كثير بين العلماء، فمن العلماء من جعل الزندقة مرادفة للنفاق، قالوا الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومنهم من قال غير هذا مما لا أستحضره الآن، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم في بالتأمل في عبارات السلف والعلماء وفي إطلاق هذه الكلمة أنهم يطلقون هذه اللفظة على من ظهر شره وتقلد عقائد كفرية إنما تعلم عن الكفار. يعني مثلا المبتدع كما تعلمون البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فالبدعة المكفرة قد تكون مأخوذة من أقوال المشركين، مثلا من أقوال النصارى أو اليهود أو ما أشبه ذلك، لا تعلم إلا من جهتهم، فإذا أظهرها الرجل وعظم البلاء به فإن العلماء يطلقون عليه كلمة الزنديق. يعني مثلا من نفى القدر، نفي القدر هذا لا شك أنه من معتقدات غير المسلمين، وهو بقول النصارى أشبه كما يبسط في دروس المعتقد، فالذي يظهر القول بنفي القدر ويدعو إليه وتعم البلوى به لا يمتنع العلماء عن إطلاق هذه الكلمة عليه. يقول: نريد القول الفصل في حكم الأناشيد وحكم الرنات التي يضعها بعض الإخوة من أناشيد، وكذلك من وضع بعض الإخوة لبعض مقاطع المشايخ من أهل السنة في صورة رنة يعني على الهاتف، صحيح؟ طبعا بالنسبة للأناشيد بارك الله فيكم لا ينبغي أن نسأل عنها، لأنه والحمد لله جميعنا يعرف أن الأناشيد محرمة وأن فتاوى العلماء في ذلك واضحة، فالحمد لله هذا الأمر القول فيه واضح، وضابط النشيد ما كان فيه نغم، ما كان فيه لحن يخرج عن الطبع ويخرج عن المألوف، فهذا هو ضابط النشيد المحرم. وأما بالنسبة الحقيقة لما يفعله بعض الإخوة من وضع بعض المقاطع للمشايخ في صورة رنات على الهاتف، الحقيقة أنا لا أجسر على القول بتحريم هذا لأنه لا دليل عندي، لكن لا أحب لمن يفعل ذلك أن يفعله، لأن فيه إشعارا بامتهان هذا الشيخ. اعتبر بالقرآن مثلا، ولله المثل الأعلى، مش المقصود مقارنة كلام الشيخ بكلام الله تعالى، لكن المقصود التقريب. لو أنك وضعت الرنة على صورة آية قرآنية أتطيب نفسك بهذا؟ لا شك أن هذا الأمر فيه نوع امتهان لكلام الله عز وجل. فكذلك هذا الشيخ لعله يقول حديثا، لعله يقول آية، لعله يقول كذا، فمن امتهان العلم ومن امتهان كلام العلماء أن تستعمله على هذه الصورة. وقد يكون هناك محذور آخر، وهو شدة تعلق بهذا الشيخ، وهذا موجود، من شدة تعلق الأخ بهذا الشيخ ومن شدة محبته له يحرص على أن يضع كلامه على الهاتف بمثل هذه الصورة. فالحقيقة أنا لا أحب لإخواني أن يصنعوا هذا، وعليهم أن يصنعوا كما يصنع عامة الإخوة وعامة الملتزمين الذين يستخدمون هذه الأشياء، بارك الله فيك. نعم. يقول: ذكرتم في التعريف الثاني للفرق بين النبي والرسول أن الرسول من جاء بشرع مخالف لشرع من سبقه، فهل يصح أن يقال مخالف إذا علم أن من الرسل من جاء بشرع موافق لبعض أصول من سبقه، أو الأفضل أن يقال في تعريف الرسول أنه من جاء بشرع جديد بدلا من لفظة مخالف؟ الحقيقة أن كلام السائل له وجه، جزاه الله خيرا على ذلك، لا شك أن التعبير بكلمة جديد فيها نوع لياقة أو فيها نوع مناسبة عن التعبير بكلمة المخالف. لكن من عبر بكلمة المخالف من العلماء، هذا كلام العلماء عند من يقول يعني بهذا التفريق بين النبي والرسول، يعبرون بكلمة المخالف، لا يقصدون طبعا المخالفة في أصل الديانة، لأن ديانة الأنبياء جميعا واحدة، وإنما يقصدون المخالفة في بعض التشريعات وبعض الأحكام كما سبق شرحه في الدرس الذي أشار إليه السائل. يقول: قرأت على الموقع في رد على سؤال عن التعزية في المبتدع عموما أنه لا ينبغي ذلك، فإن من هجر المبتدع المتفق عليه عند السلف عدم الصلاة عليه إذا مات وعدم شهود جنازته إلى آخر الفتوى. والسؤال: أليس هذا لمن يقتدى بهم؟ وأن لو مات مبتدع فلم يصلي عليه أحد يأثم الجميع؟ الجواب: نعم، بارك الله فيك، وهكذا نقول دائما عندما نقول عدم الصلاة على المبتدع وعدم شهود جنازته هذا في حق من يقتدى به، وأما بالنسبة لعموم الناس فإنه لا بد أن يشهد الجنازة بعض المسلمين، ولا بد أن يصلي على هذا الرجل بعض المسلمين. لكن بعض الإخوة قد يكونون ممن يقتدى بهم في أماكنهم، هم مثلا معروفين بالمنهج ومعروفين بالسنة والجميع يعرف عنهم هذا، فلو كانت هذه صفتهم فإنهم لا يتصدرون لمثل هذه المقامات. يقول: حسنات الأبرار سيئات المقربين، هل هي التي يقال عليها مخالفة الأولى للأنبياء ذنب؟ المعنى قريب، ليس يعني بهذا اللفظ لكن المعنى قريب. يقول: الجمع الذي جمع به القرآن الكريم بين الرسول والنبي في قوله تعالى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، هل ذلك يكون بينهما فرق أم لا؟ هذا سؤال جيد، لأن هذه من المباحث المهمة في التفريق بين النبي والرسول، والإشكال في الحقيقة موجود على جميع الأقوال، جميع الأقوال التي سبق ذكرها قريبا الإشكال موجود عليها. طيب، الجمع بين وصف النبوة ووصف الرسالة كيف يكون هذا؟ الذي أستحضره الآن من كلام العلماء والله تعالى أعلم أن المقصود بذلك أنه جمع بين الوصف الأخص والوصف الأعم، لأنه لا شك على جميع الأقوال أن وصف النبوة أعم من وصف الرسالة، فالذي يقال فيه رسول النبي فهو جمع بين الوصفين، جمع بين الوصف الخاص وبين الوصف العام. هذا الذي أستحضره الآن والله تعالى أعلم. في شيء آخر؟ طيب، الحمد لله. نعم، على حسب التفريق الذي شرحنا، بارك الله فيك. نعم، على حسب التفريق الذي شرحناه، احنا قلنا الصواب في هذا أن النبي هو الذي يبعث إلى قوم موافقين له في أصل الديانة، ولكنه يعلمهم بعض الأحكام أو بعض التشريعات إلى آخره، وأن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين له في أصل الديانة يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم عن الشرك. نعم.